الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقل عن مسؤولين في البيت الأبيض القول إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يبدو متهيئا لإصدار الأوامر في شأن سحب عشرات آلاف العسكريين الأمريكيين من العراق خلال 19 شهرا، وذلك في إطار خطة تستهدف سحب معظم القوات الأمريكية البالغ قوامها نحو 142 ألف فرد بحلول آب 2010. وأضاف هؤلاء المسؤولون في تصريحات لوكالات أنباء عالمية أن من المتوقع أن يعلن أوباما خطة الانسحاب في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، لكنهم أوضحوا أن أعدادا من القوات الأمريكية بمن فيهم آلاف الأفراد الذين يدربون قوات الأمن العراقية سوف يبقون في البلاد حتى نهاية عام 2011. هذا وقد صرح نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء بأن الرئيس باراك أوباما سيعلن الجمعة على الأرجح قراره في شأن سحب الجنود الأمريكيين من العراق، وسيفي بوعد قطعه أثناء حملته الانتخابية بإعادة معظم الوحدات القتالية إلى البلاد. وقد وردت ملاحظة بايدن في سياق تصريحات أدلى بها لشبكة NBC التلفزيونية الأمريكية، وأضاف أن أوباما سيتحدث عن المسألة بالتفصيل على حد وصفه. وكان أوباما أعلن في أول خطاب له أمام مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي منذ توليه الرئاسة، أعلن ليلة الثلاثاء ما وصفه بعهد جديد من الالتزام الأمريكي في العالم، متعهدا بالسعي لإحلال السلام في الشرق الأوسط والتشدد في مكافحة التطرف في باكستان وأفغانستان. وأضاف قائلا:
سوف نعمل مع أصدقائنا وحلفائنا على صوغ استراتيجية جديدة وشاملة لأفغانستان وباكستان من أجل إلحاق الهزيمة بالقاعدة ومكافحة التطرف، لأنني لن أسمح للإرهابيين بالتآمر على الشعب الأمريكي من ملاذات آمنة في الطرف الآخر من العالم. لن نسمح بذلك.
وفي سياق ذي صلة بخطط الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق، أعلن وزير الخارجية التركي علي باباجان الأربعاء استعداد بلاده لمساعدة الولايات المتحدة في هذا الشأن. ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأنباء عن المسؤول التركي قوله في مؤتمر في إسطنبول: إننا مستعدون لمناقشة أي طلب قد يأتينا من الولايات المتحدة، مؤكدا أن تركيا سوف تقدم الدعم والمساعدة في هذه القضية بحسب تعبير باباجان. يذكر أن الولايات المتحدة تستخدم قاعدة إنجرليك الجوية الواقعة في جنوب تركيا لنقل الأفراد والمعدات إلى العراق وأفغانستان. في سول حضر الرئيس العراقي الزائر جلال طالباني الأربعاء حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزيرة الإعمار والإسكان بيان دزائي ورئيس اتحاد شركات الإعمار والصناعة الكورية الجنوبية. وأفاد بيان رئاسي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه بأن المذكرة تهدف إلى توسيع العلاقات بين البلدين في مجال الإنشاءات والمشاريع العمرانية. وفي بغداد دعا رئيس الوزراء نوري كامل المالكي إلى التخلص من مشكلة أحادية الإيرادات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي عبر إيجاد بدائل والاستفادة من الإمكانيات الزراعية والصناعية. ونقل بيان حكومي عن المالكي قوله في كلمة ألقاها الأربعاء في مؤتمر بدائل التنمية في العراق في ظل انخفاض عائدات النفط إن السياسة والأمن والاقتصاد هي أجزاء مترابطة، ولا بد أن نخلق البيئة والمناخات المناسبة التي تساعد على انطلاق العملية الاقتصادية بحسب تعبيره. في بغداد أيضا صرح مصدر في مجلس النواب العراقي الأربعاء بأن المجلس رفع الحصانة عن النائب محمد الدايني وفقا لمذكرة أصدرتها المحكمة الجنائية العليا. ونقل عن المصدر قوله إن المحكمة أرسلت مذكرة إلى مجلس النواب الذي قرر بدوره رفع الحصانة عن النائب بناء على طلب أمني بحسب تعبيره. ذكر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أن الحكومة الإيرانية طلبت من بلاده أن تلعب دور الوسيط في إعادة تأسيس العلاقات مع الولايات المتحدة. وقد وردت ملاحظة أردوغان في سياق مقابلة مع صحيفة غارديان اللندنية أوضح فيها أن إيران قدمت الطلب منذ رئاسة جورج بوش، وأنه قام بإيصال الرسالة إلى البيت الأبيض في ذلك الوقت. تحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية وعلى متنها 134 شخصا أثناء محاولتها الهبوط في مطار أمستردام الأربعاء، وتضاربت الأنباء حول سقوط قتلى. بهذا النبأ تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرين: الأول عن المشاكل التي تواجه هور الحويزة وابتعاده عن معايير اتفاقية رمسار للأراضي الرطبة، والتقرير الثاني من النجف حول مؤتمر لمناقشة سبل تطوير زراعة النخيل. ونلتقي في ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفتها الفنانة روناك شوقي عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلة رواء حيدر في متابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره الرئيسية اليوم: مجلس النواب ومناقشة الموازنة الاتحادية، وبريطانيا ترفض نشر وثائق سرية تتعلق بالعراق، ومجلس النواب ما يزال يبحث عن رئيس. يناقش مجلس النواب حاليا مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2009، وتبلغ قيمتها 62 مليار دولار، تم احتسابها على أساس سعر 50 دولارا للبرميل الواحد، علما أن مجلس الوزراء خفض هذه القيمة 3 مرات حتى الآن بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية. بعض أعضاء المجلس أشاروا إلى أن تأخر وصول مشروع الموازنة والتعديلات المتكررة التي أدخلت عليه أدت إلى تضييق الوقت الممنوح للمجلس لمناقشتها وإقرارها. عضو اللجنة المالية سامي الأتروشي:
دائما المواطنين ينتقدون مجلس النواب أنهم متأخرون ولا يقرون الموازنة، والحكومة تعمل على هذا الشيء، مع العلم أن الموازنة تأخر 3 أشهر لدى الحكومة لا أحد يتكلم عنها. الآن أقل من أسبوع بدأ الشارع العراقي يتحدث عن البرلمان وتأخيره في إقرار الموازنة، فهذا الضغط على الأعضاء، والأعضاء يستعجلون في إقرار الموازنة. مع ذلك البرلمان يعود ويقر الموازنة لرفع الحرج من سواء الشارع العراقي أو الضغط من قبل الحكومة.
النائب عدنان ذياب الجبوري لاحظ أن وزارة المالية، وكما هو الحال في السنوات السابقة، قدمت مشروع الموازنة دون الحساب الختامي وكشف المصروفات للموازنات السابقة، مما أثار حفيظة عدد من النواب، إذ قال:
نتحفظ على الميزانية إذ إنها لم تقدم الميزانية الختامية لسنة 2005 و2006 و2007 و2008 وباعتذار من وزير المالية إذ إنه لا يمكن حساب هذه الأمور الختامية بسبب هناك عقود لوزارة الدفاع أو كذا، فلتترك جانبا عقود وزارة الدفاع، فلتقدم الميزانية الختامية لباقي الوزارات، لم تقدم ميزانية ختامية حتى على مستوى مديرية عامة.
النائب الجبوري أشار إلى مآخذ أخرى على مشروع الموازنة الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، منها تخصيص أموال للمادة 140 من الدستور، والتي قال إنها قد توفيت وانتهى الأمر.
هناك مجموعة تحفظات مختلفة على ميزانية 2009، وفي مقدمتها صرف 200 مليون دولار لإحياء المادة 140 من الدستور، والتي قد توفت بتاريخ 31/12/2007. فهذه مادة قد توفت وانتهى الأمر وقضي الأمر الذي كنتم فيه تختلفون، لا يصرف لها دينار ولا 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 دولار.
النائب عدنان ذياب الجبوري أشار أيضا إلى أن مشروع الموازنة يخصص أموالا طائلة لوزارات غير سيادية، وهو أمر يثير الاستغراب حسب رأيه، إضافة إلى وجود تباين في التخصيصات بين مختلف الوزارات.
هناك وزارة الدولة لديها 1500 موظف، وزارة الأمن الوطني ولدينا 10 وزارات دولة، فكيف تصرف لهذه الوزارة تكون وزارة كأنها سيادية يصرف لها ميزانية دون باقي الوزارات؟ وكذلك وجود 1500 موظف في داخل هذه الوزارة، وما هو الوجه الشرعي الذي أعطيتها هذه الوزارة 1500 أولا؟ فمن ثم لنا رؤى في توزيع المبالغ أو الأموال على الوزارات، هناك وزارات لها نفس الباع ونفس الحاجة وتعطى وزارة عن وزارة مبالغ أكثر، هذه وزارة أكثر من وزارة، واختلاف في قضاء التوزيع.
عضو اللجنة المالية آلاء السعدون ذكرت من جانبها أن مقترحات عديدة تم تقديمها لإجراء مناقلات مالية بين الوزارات.
احنا عندنا بعض الابواب اللي نرى انها غير ضروريه، راح يعني كان يجب ان يحسب حسابها ضمن اعداد الموازنه، وحتى لاحظنا بانه وزير الماليه ما موقع عليها بالرفض في توقيعات الوزراء مثل تخصيصات وزاره الدوله للمصالحه الوطنيه خصصت 65 مليون دولار، ما اعتقد انها محتاجه هذه، لان اصلا هي عندها نفريه 3 مليارات دينار عراقي، فما محتاجه يعني وعلى أمور المصالحة، وحتى يعني الكادر مالتها مو ذاك الشيء، فهاي نفكر أنه نسوي لها مناقلة مثلا للهجرة والمهجرين.
النائب محمى خليل عضو اللجنة الاقتصادية أشار هو الآخر إلى افتقاد مشروع الموازنة إلى رؤية اقتصادية مستقبلية.
أن هذه الموازنة لم يختلف من حيث الرؤية الاقتصادية عن مثيلاتها في عام 2007 و2008، فيها كثير من الثغرات الاقتصادية، فيها غياب الرؤية الاقتصادية الواحدة الواضحة، مما سبب إرباك في كثير من القطاعات، لأن هنالك عدم اهتمام بالقطاع الخاص، مما حرمت الاقتصاد العراقي من كثير من المنافع الاقتصادية، إضافة إلى ذلك عدم التعرفة الجمركية ودخول البضاعة الرديئة إلى الأراضي العراقية من المنافذ الحدودية، مما سبب الأرباك وقلة الإنتاج القومي الزراعي والصناعي المحلي العراقي.
النائب محمى خليل أشار أيضا إلى ضعف الجانب الاستثماري في وقت يحتاج فيه العراق إلى تطوير اقتصاده.
هناك تخصيصات مالية قليلة للموازنة الاستثمارية، الإضافة إلى ذلك كان هناك الموازنة التشغيلية مع ملاحظاتنا بأن يجب أن نستمر بالموازنة التشغيلية، ولكن الضغط على الفقرات من هذه الموازنة التشغيلية ألا هو الخدم والسلعات والإفادات يجب أن ننظر إليها، وعدم حظر المال العام في الخدمات والسلع. لذلك كان هنالك الرؤية الشاملة واضحة للتقرير اللجنة الاقتصادية في هذه السنة للموازنة الدولة العراقية.
على أي حال يستبعد أعضاء المجلس إقرار الموازنة خلال هذا الأسبوع حسب النائب محسن السعدون.
هذا الأسبوع ما تصور، لكن في بداية الأسبوع المقبل بالتأكيد، يعني هذا الأسبوع لا يجوز، يعني لأنه بالنظام الداخلي يجب أن يكون بعد انتهاء المناقشات هناك 4 أيام للتصويت على القانون.
ما ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قالت الحكومة البريطانية إنها قررت رفض نشر محاضر اجتماعات وزارية حول شرعية الحرب في العراق في عام 2003. تم الإعلان عن هذا القرار في البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء، مما أثار اتهامات للحكومة بمحاولة إخفاء بعض الأمور، حيث يعتقد معارضو هذه الحرب أن هذه المحاضر ربما تحجب معلومات تتعلق بكيفية اتخاذ حكومة رئيس الوزراء السابق توني بلير في ذلك الوقت قرار دعم الحرب في العراق. وزير العدل البريطاني جاك سترو برر منع نشر المحاضر بما دعاه بظروف استثنائية، استنادا إلى أحد بنود قانون حرية المعلومات. وكان مفوض المعلومات البريطاني قد أمر الشهر الماضي الحكومة بالكشف عن محاضر اثنين من الاجتماعات التي جرت في عام 2003 وقررت فيها بريطانيا إرسال قوات إلى العراق. رفض نشر المحاضر يعني رفض تنفيذ قرار المحكمة، الأمر الذي دفع عددا من النواب إلى إطلاق صرخات استنكارية. سترو قال في مجلس العموم إن الرفض جاء بهدف تجنب إضعاف أسلوب عمل الحكومة الذي وصفه بكونه جزءا لا يتجزأ من الديمقراطية البريطانية، إذ قال
باختصار سيلحق نشر هذه المحاضر الآن أضرارا ستفوق الفائدة العامة الناجمة عن الكشف عنها.
سترو قال أيضا إن طريقة أسلوب عمل الحكومة يمنح الوزراء فرصة مناقشة القضايا بحرية في جو من السرية، وإذا ما تم نشر المحاضر فقد يفقد هؤلاء الوزراء هذه الحرية. يذكر أن القانون في بريطانيا هو أن يتم الحفاظ على الوثائق سرية لمدة 30 عاما. تتعلق القضية بمحضري اجتماعين عقدتهما الحكومة البريطانية، الأول في 13 من آذار من عام 2003 والثاني في 17 من الشهر نفسه. وذكرت أنباء أن المدعي العام بيتر جولد سميث عبر في الاجتماع الأول عن شكوك في شرعية شن حرب في العراق دون صدور قرار من الأمم المتحدة، غير أنه عاد وقال في الاجتماع الثاني بعد أيام فقط إن الحرب مبررة في إطار القانون الدولي ووفقا لقرارات الأمم المتحدة. هذا ويقول منتقدو الحكومة البريطانية إن جولد سميث تعرض إلى ضغوط جعلته يغير رأيه القانوني خلال أيام فقط. تواصلون مستمعي الكرام متابعة فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. ما يزال مجلس النواب بلا رئيس بعد استقالة رئيسه السابق محمود المشهداني، وقد يستمر الوضع على هذه الحال لفترة غير معروفة. بعد نقاشات طويلة تم التصويت على المرشحين، ثم وقع خلاف حول طريقة احتساب الأصوات، أهو اعتمادا على عدد الحضور أم على عدد الأعضاء الحقيقي في المجلس. القضية الآن أمام المحكمة الاتحادية التي قالت إن بعض الأولويات ناقصة، وما يزال الجميع في انتظار حسم الموضوع. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
بعد أن فشل مرشح جبهة التوافق الدكتور أياد السامرائي في الحصول على منصب رئيس مجلس النواب لحصوله على 136 صوت فقط في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت يوم الخميس الماضي، وعدم تمكنه من الحصول على الأغلبية المطلقة المتمثلة بنصف عدد الأعضاء الكلي زائد واحد وهي 138 صوت، قدمت الجبهة طلبا إلى المحكمة الاتحادية لبيان رأيها في كيفية اختيار رئيس للمجلس إن كان بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الكلي أم للحاضرين منهم في الجلسة. وقد كشف أعضاء من جبهة التوافق أن المحكمة الاتحادية أرسلت كتابا إلى مجلس النواب الثلاثاء تعلمهم فيه اختفاء الأوليات المرفقة مع الطلب، الأمر الذي أثار حفيظة الجبهة. وأعرب الناطق باسمها سليم عبد الله الجبوري عن تفاجئهم بهذا الأمر.
فوجئنا أن هذا الطلب لدى المحكمة الاتحادية كانت قد استفت منه الأوراق الأولية التي تتحدث عن الواقع وعن الاستدلالات القانونية وعن الحجج التي يمكن من خلالها أن تبت المحكمة في قرارها بشكل عام.
الجبوري أكد أن مثل هذه الحالة ستكون لها انعكاسات سلبية، مشيرا إلى أن غياب الأوليات المرفقة مع الطلب جاء نتيجة لتأثيرات سياسية.
أعتقد أن هناك انعكاسات سلبية على هذه الظواهر، وعملية تصيد لأي معاملة وأي دعوة تصل إلى حد التأثير على القضاء ذات القضاء وعلى المحكمة الاتحادية فيما يمكن أن تصل إليه، يعني لا أعتقد أنها بعيدة عن التأثيرات السياسية التي لا نرجو أن تستمر ولا تتكرر.
وتعول جبهة التوافق كثيرا على أن يكون رد المحكمة الاتحادية إيجابي، الأمر الذي سيمكن مرشحها أياد السامرائي من تولي منصب رئاسة مجلس النواب، حيث يقول عضو الجبهة هاشم الطائي:
نحن بنينا تصرفنا على أن مرشحنا أياد السامرائي نجح في الفوز في الترشيح في مجلس النواب على اعتبار أنه الأغلبية المطلقة من الحاضرين في مجلس النواب وليس من عدد أعضائه، لذلك لا نعتقد جازمين أن المحكمة الاتحادية ستغير رأيها، لأنه هذا ليس برأي، لأنه قرار حكم، فلذلك الموضوع إيجابي وليس سلبيا.
فيما لو يعني توقع أنه جاء الجواب بالسلب، يعني كيف ستتحركون على هذا الأمر؟
معنى ذلك أن المحكمة الاتحادية أبسط عمل قامت به عطلت وظيفتها التي يفترض أن تحسم فيها النزاع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. أما بالنسبة لنا يعني سوف لن نرضى بهذا الحكم، عند ذاك يعني يكون تصرفنا تبعا لطبيعة الجو الذي نكون فيه.
بعض الأطراف التي لم تصوت لصالح السامرائي في مجلس النواب ومن بينها الكتلة الصدرية وجدت أن جواب المحكمة الاتحادية سيأتي بالسلب مع ما تريده الجبهة، وهو ما أشار إليه عضو الكتلة نصير العيساوي الذي استبعد أن يتوصل مجلس النواب لاختيار رئيسا له في الفصل التشريعي الحالي.
أنا أعتقد أن المحكمة الاتحادية سوف تجيب بالسلب على طلب جبهة التوافق، على اعتبار أن هناك نص قانوني أو نص دستوري صريح نص على أن رئيس مجلس النواب يجب أن يحصل أو ينبغي أن يحصل على الأغلبية المطلقة، فأعتقد أن القضية سوف ترحل إلى الفصل التشريعي القادم وسوف يناقش مجلس النواب هذا الموضوع، وما تتمخض عنه النقاشات سوف يعمل به.
الكرد الذين صوتوا لصالح السامرائي استبعدوا أيضا التوصل إلى اختيار رئيس لمجلس النواب ضمن الفصل التشريعي الحالي، ويوضح عضو التحالف الكردستاني علي حسين بلو إنهم أوفوا بالعهد الذي قطعوه لجبهة التوافق، وإذا حدثت جولة أخرى من التصويت سوف يختارون الأصلح.
بعد حسم هذا الموضوع سواء كان أصبح الدكتور إياد السامرائي رئيس المجلس، وفي حالة عدم ذلك ولكل حادث حديث يتوقف على المرشح الذي رشح نفسه، ونحن نتخلص من العهد الذي قطعنا على نفسنا أمام جبهة التوافق، ونحن للشخصية الأفضل لمجلس النواب.
تتوقع حسم هذا الموضوع قبل أن ينهي مجلس النواب دورة التشريع الحالي أو فصل التشريع الحالي؟
أنا أتصور سوف يتم تأخيرها بعد عطلة الفصل التشريعي، وهذا ما نلمسه من رئاسة المجلس الحالي بعد الانتهاء من الموازنة، حتما سيكون هناك عطلة، ولذلك لا أتوقع خلال هذه الأيام الثلاثة والأربعة القادمة سيتم حسم هذا الموضوع بهذه السرعة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
عفن يمر بالعقد رش العقد بدمو يا قلبي وين الحزن حدر الحدر مرفوع جابك دون ونتك تبجي بدمع مرجو طيفك كمان شذا فوق السماء مرفوع بالك تصيح بحزن صوت الحزن مسموع فطار عنا الفار نالك صوان شمو فطار عنا الفار نالك صوان شمو بلك تفز بالليل دافن بصيص الامل سهر نجوم السهر والريل فات وجزر وملك شغل بالريل حط النماق الجمر زود سعير الويل ذوب شموع الوصل فرهد حباب الهيل بس لا يبوق العمر طيف العمر ملصوم خطار نعرف صوان شمو خطار عنا الفار نعرف صوان شمو عثر هلال الغير فارش شفاق الهضم طرز هلال الغير مشتال عمرك ذبه ومحن نسيت الدم والقيض جاك الثبت بعدك تظل الدين خيال حلمك مره شد كل عيب انهار يبس تنهار الامل وانتظر روحي تموت نالك صوان شمو خطار عنا الفار نالك صوان شمو بدموعي طيفك غرق مسح دموع الطير شمس حجزان الوقت راح الحلم يا حيل وقمري يوما مش بعض ولش احنا موش بصير ظلمة ودواشك حزن لضم روحك كير غرب شراع الفرح اهلا نجان الضير حسب لي سوى العتب دار العتب مرفوع خطار عنا الفار نالك صوان شمو خطار عند الفار نالك صوان شمو
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وتقارير إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعينا الكرام من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرين: الأول عن المشاكل التي تواجه هور الحويزة لابتعاده عن معايير اتفاقية رامسر للأراضي الرطبة، والتقرير الثاني من النجف حول مؤتمر لمناقشة سبل تطوير زراعة النخيل. ونلتقي في ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفتها الفنانة روناك شوقي عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، وصفت وزيرة البيئة نارمين عثمان أنه بعد توقيع العراق رسميا على الاتفاقية الدولية رامسار للأراضي الرطبة وضم هور الحويزة ضمن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وصفت تلك الخطوة بمكسب بيئي لا بد من المحافظة عليه واستثماره. وبعد عام على إدراجه ضمن مواصفات تلك الاتفاقية، إلا أنه بدأ يعاني من انخفاض كبير في مناسيب المياه بفعل قيام الجانب الإيراني بإنشاء سد ترابي كبير في الجزء المتشاطئ مع العراق من ذلك الهور، الذي أخذ يفقد بعض صفاته الطبيعية بحسب مديرة قسم الأهوار في وزارة البيئة نجل الوائلي. سعد كامل والتفاصيل.
من بين الأماكن التي لم تتضرر كثيرا جراء سياسات التجفيف التي مورست خلال فترة الحكم السابق ضد أهوار المنطقة الجنوبية هو هور الحويزة الواقع إلى شرق نهر دجلة بين محافظتي البصرة وميسان. كبر مساحته المغمورة بالماء واحتوائه على أنواع مختلفة من الطيور المائية والأسماك مواصفات ساعدت بدرجه ضمن قائمة رامسار للأراضي الرطبة، وهي اتفاقية دولية انطلقت من مدينة رامسار الإيرانية في عام 1971 لتعنى بصيانة وحماية البيئات الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والحيوية والثقافية، والتي وصل عددها إلى 1021 موقع في منتصف شهر شباط من العام الماضي بعد توقيع العراق رسميا على اتفاقية رامسار وضم هور الحويزة ضمن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية. تلك الخطوة وصفتها وزيرة البيئة نارمين عثمان بالمكسب البيئي الذي لا بد من المحافظة عليه واستثماره.
يعني دخولنا في المحافل الدولية والاتفاقيات الدولية ضرورية لكيفية المحافظة على البيئة، لأننا أصبحنا جزء من الآن المنظومة الدولية بدخولنا إلى هذه الاتفاقيات.
هل في نية وزارة البيئة بأن ترفع من عدد المواقع المؤهلة للانضمام لاتفاقية رامسار؟
الآن لدى وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية ووزارة التعليم العالي وكلية العلوم حول دراسة المواقع الأخرى وضمها إلى اتفاقية رامسار. كل هالمناطق تقريبا الأهوار الجنوب زائدا البحيرات الصناعية أيضا هي من المناطق الرطبة.
هور الحويزة وبعد عام من درجه ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية بدأ يعاني من انخفاض كبير في مناسيب المياه بفعل قيام الجانب الإيراني بإنشاء سد ترابي كبير في الجزء المتشاطئ مع العراق من ذلك الهور، الذي أخذ يفقد بعض صفاته الطبيعية بحسب مديرة قسم الأهوار في وزارة البيئة نجل الوائلي.
جانب الإيراني بدأ بناء سد ترابي على الحدود العراقية الإيرانية في منتصف هور الحويزة، هذا أدى إلى عدم وصول المياه بصورة طبيعية إلى الهور، مما أدى إلى نزول منسوب المياه وبالتالي تدهور تنوع البيولوجي. صار لهم 4 سنين يبنون بي، وإحنا خاطبناهم كوزارة بيئة وتكلمنا وياهم بالاجتماعات كأعضاء لجنة وطنية لاتفاقية رامسار، ووعدونا أنه بالشهر الثالث راح يكون هناك اجتماع في إيران في مركز رامسار، راح نزور الموقع ونحدد ما هي سبل إنعاشه.
ومن جانبه مسؤول نوعية مياه الأهوار في وزارة البيئة حازم أحمد أكد على وجود تراجع كبير في نسب إغمار هور الحويزة بالمياه وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال هذه السنة.
عندنا الآن نحن تراجع في نسب الإغمار في الأهوار بشكل عام بالحويزة، طبعا ممكن انه نشوف هذا الموضوع بشكل ظاهر جدا. كانت النسبة في عام 2007 40%، الآن نقدر نتحدث عن 30% وأقل. 10% الفقدان، احنا طبعا حضراتكم والمتابعين يعرفون انه الآن احنا في سنة جفاف ثانية، سنة جفاف أقصى من العام. احنا يعني توقعات المطرية بلغت الآن ثلث السنة السابقة، وممكن انه تتصور حجم المشكلة. يعني
مدى إمكانية ضم مواقع أخرى يعني موجودة في العراق إلى اتفاقية؟
إيش قد ما نقدر نطلع بنتيجة جيدة في إدارة الموقع الأول، ممكن أنه نحصل على مواقع ثانية تدخل من التسمية ذاتها.
وعامل المياه
وعامل ضاغط،
ويبدو أن نهر الحويزة أخذ يبتعد عن معايير اتفاقية رامسار بعد هجرة العديد من أنواع الطيور المائية وأصناف الأسماك لذلك الموقع الذي سجل نسب ارتفاع غير مسبوقة في مستوى التملح بحسب الخبير في منظمة طبيعة العراق الدكتور إبراهيم السوداني.
لدينا مشكلة فيما يعرف بإدارة المياه في العراق عموما وفي الأهوار خصوصا. هور الحويزة كان يصدر الأسماك إلى أبعد نقطة بالعراق، الآن هور الحويزة بدأ الصيادين يهجرونه لأن أصلا مستوى المياه انخفض وأصبحت مياه رديئة، يعني مستوى التملح وصل إلى 2000 جزء بالمليون.
هذا سيخل بمعايير الاتفاقية مع،
وهذا يأثر، هذا يأثر طبعا.
الخطوة المقبلة كيف يعني، ما المطلوب؟
نصل إلى ما يعرف بالإدارة المتكاملة لموارد المياه، جهد وطني يشترك به وزارة الموارد المائية، وزارة البيئة، وزارة الأشغال، ولدينا وزير دولة للأهوار. هؤلاء الناس يجب أن يقوموا بدورهم، ولكن لم يلمس المواطن في الأهوار عملا حقيقيا، وليتني أكون مخطئا ويكون لهم عمل محسوس.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عقد جمعية التمور العراقية مؤتمرا في مقر المجلس البلدي لقضاء الكوفة، حضره عدد من منتجي التمور فضلا عن ممثلي زراعة النجف، ناقشوا خلاله سبل الاهتمام بزراعة النخيل وتطوير آلية استلام التمور من المزارعين. رئيس جمعية التمور في النجف حسن النعماني أشار إلى أن الكوادر العاملة في شركة التمور تفتقر إلى الكفاءة والشفافية في التعامل مع المزارعين، الأمر الذي أدى إلى تلف محصول التمور المخزن في البيوت والمخازن. أيسر الياسري، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من النجف.
طالب منتجو التمور في النجف بتفعيل دور شركة التمور العراقية من أجل تعزيز ثقة المنتج المحلي والنهوض بالواقع الذي وصفوه بالمتردي لإنتاج التمور في العراق، والذي انخفض إلى المستوى العاشر عالميا بعد أن كان الأول. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته جمعية التمور العراقية في مقر المجلس البلدي لقضاء الكوفة، والذي حضره عدد من منتجي التمور فضلا عن ممثلي زراعة النجف. وناقش المؤتمر الاهتمام بزراعة النخيل وتطوير آلية استلام التمور من المزارعين. رئيس جمعية منتجي التمور في النجف حسن النعماني أشار إلى أن الكوادر العاملة في شركة التمور تفتقر للكفاءة والشفافية في التعامل مع المزارعين، الأمر الذي أدى إلى تلف الكثير من التمور المخزنة في المخازن والبيوت.
إن أنا أزرع بشكل عام متدهور وضعها وإنتاجها أقل من الموجود الرسمي لأسباب عدم شبكات ري وبزول وقنوات ري وإلى آخره، وعدم توفير الأسمدة والمبيدات، وعدم مساعدة الفلاحين والمزارعين بشكل عام طوب تحسن أوضاعهم المعاشية ورداءة إنتاجهم وقلة أرزاقهم مما يعانون. ليش؟ لأن الكوادر العلمية المتخصصة من قبل وزارة الزراعة أو الجهات المعنية بما فيه مجلس المحافظة ومجلس الزراعي حقيقة الناس مكتبيين لا عمليين ولا واقعيين على المستوى الواقع الزراعي.
من جانبه أكد ممثل دائرة زراعة النجف عبد الله العامري أن الوزارة تتبنى حاليا مشروع وطني كبير لتأهيل بساتين النخيل، فضلا عن الجهود المبذولة في مكافحة الأمراض التي تصيب تلك الزراعة، وكذلك زيادة الخدمة وتحسين الإنتاج، لافتا إلى أن زراعة النجف تعمل على تذليل المشاكل التي أصابت مراكز استلام التمور في العام الماضي.
الوزارة حاليا الوزارة تتبنى مشروع وطني كبير لتأهيل بساتين النخيل، وهذه لجان مشتركة الآن بين الهيئة العامة للنخيل ومديرية الزراعة بالنجف وشعبها، وإحنا حقيقة بالسنة اللي فاتت كانت لنا جهود كبيرة في هذا المجال، ومتابعين عملية التطوير ابتداء من عملية المكافحة مرورا بعمليات الخدمة إلى عمليات الإنتاج.
المزارعون من جانبهم طالبوا وزارة الزراعة بإلى اهتمام أكبر بزراعة النخيل وإرجاعها إلى مرتبتها الأولى بين أنواع النباتات الأخرى، مع إشارتهم إلى أن العملية الإنتاجية أصبحت غير اقتصادية بسبب عدم وجود جهة نزيهة مسؤولة عن استلام المحصول. وحسب المزارع علي الحسيني،
نعاني بصراحة من كل المسائل، النخل مريض، الأرض مريضة، نطالب من الجهات الجهات المعنية إنه الاهتمام بالنخالة. وأنا الشهادة لله إنه أنا قريت وصل البلدية تزرع الفسيلة بأربعين ألف دينار عراقي. أتمنى إنه يطن كل فلاح كل تالة 5000 دينار لزراعتها أو مشروع كل عراقي نخلة. جاي نشاهد بالفضائيات إنه دول عاش على شجرة الزيتون. إحنا عجبا ليش ما إحنا بلد النخيل؟ إحنا من بلد أول بالنخيل إلى المرتبة العاشرة بالنخيل. فهذه مأساة.
إلى ذلك أشار مسؤول زراعة الكوفة سعد كاظم إلى أن آلية استلام التمور كانت غير عملية وغير متخصصة بسبب مشاركة أكثر من دائرة فيها، مما تسبب بمشاكل كثيرة منها قيام عدد من المتاجرين بالتمور ببيع كميات أكبر من المقررة والتي حددت بطنين للدونم الواحد.
كانت الآليات غير دقيقة، تزامنت بإشراك وزارة التجارة وشركة التجهيزات ومديرية الزراعة والرقابة، مما حدا بهذه النخبة الخيرة المظلومة المنتجة أن تعاني معاناة كبيرة لعدم تسليمهم مبالغهم واستحقاقاتهم لمدة أكثر من شهرين.
ويذكر أن عدد النخيل في النجف تجاوزت 600 ألف نخلة، في حين تراجع عدد النخيل في عموم العراق من 38 مليون نخلة إلى أقل من 20 مليون نخلة وخلال 5 أعوام المنصرمة. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحرة، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحرة. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
Yeah.
إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعادة أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نستضيف فيها ممثلة ومخرجة مسرحية تركت العراق منذ 32 عاما.
أنا تجربتي لم تنضج بالعراق، لم تنضج داخل وسط طبيعي. أنا تجربتي تراوحت ما بين موسكو ودمشق ولندن.
أعزائي، ضيفتنا هي الفنانة روناك خليل شوقي التي تقيم حاليا في لندن وتواصل العمل في مجال المسرح والإعلام. الفنانة روناك من مواليد بغداد عام 1953، نشأتها في بيت فني وثقافي معروف كان له التأثير الكبير في توجهها إلى عالم الفن والتمثيل تحديدا.
يعني أصور هو تأثير عائلي، يعني تأثير الوالد على مسيرتي المتواضعة المسرحية كان تأثير كبير جدا. وأصور مو بس يعني أني، حتى يعني أخواني، مثلا إحنا عائلتنا تقسمت بين فنانين وأخواني الآخرين امتهنوا اختصاصات أخرى، بس أنا تأثرت جدا جدا بتجربة الوالد، وكنت عموما يعني من بعيد أراقب هذه التجربة. كنت في لحظات أسمع له دورة أدواره بالمسرح وكذا وإلى آخره، وأشوف شون يحفظ، رغم أنه أني ما انتميت للمسرح الفني الحديث إلا بالسنوات الأخيرة قبل خروجي. وأيضا كذلك تجربة أختي ماي، يعني أيضا أحترمها كل شوي، يعني أشوفها بشكل زين، لأنه كان هي من الجيل ما بعد الرواد، كيف كانت تشتغل مسرح وهذا الإخلاص الكامل لعالم صعب واحد كان يدخله، يعني حتى بفترة من الفترات يعني المتقدمة بتاريخ العراق.
دخلت إلى عالم الفن في سن الطفولة، حيث شاركت في عدد من المسلسلات والبرامج الإذاعية.
اشتغلت مجال الإعلام الإذاعة وأنا كلش صغيرة، يعني أنا كنت أقدم برنامج مع أطفال، وكانت أختي ماي وزوجها فاروق فياض كانوا يأخذوني وأسوي، وكان عندنا مسلسل إذاعي. كنت صغيرة أذكر كل الزين، يعني كنت صغيرة يمسكوني ودوني أسوي المسلسل مع الأطفال، فهذا الجو الكبار اللي حاطني أيضا انطاني فد تجربة كبيرة، وانطاني فد دفعة يعني كبيرة باتجاه أنه أخزن وأراقب وأحفظ بعض أخلاقيات وبعض سلوك وبعض شخصيات، وخلاني أنتمي لهذا العالم اللي هو اسمه العالم الفن أو الثقافة. فكل هذا صنع من تجربتي، يعني أنا أصور صنع من تجربة مو ذات خصوصية، ولكن خلاني أكون عنادية في اختصاصي، خلاني أكون يعني أخلق من لا شيء شيء، خلاني أتحدى المهجر وقسوته وإلى آخره.
درست روناك شوقي التمثيل في معهد الفنون الجميلة ببغداد وتخرجت عام 1977. سافرت بعدها إلى موسكو لتدرس فن التمثيل والإخراج في معهد جيتس بموسكو وتتخرج منه عام 84. ثم انتقلت إلى سوريا، حيث ساهمت مع مجموعة من الفنانين العراقيين في تأسيس فرقة مسرح بابل العراقية، وأخرجت العديد من الأعمال المسرحية، نذكر منها مسرحية المملكة السوداء لمحمد خضير ومسرحية وحشة وقصص أخرى. عن مدى تأثير سنوات المهجر في تأسيس وصقل تجربتها الفنية تقول الفنانة روناك:
بالمهجر ماكو أسس حقيقية، يعني هناك بالعراق أنا أكون نبات أحسد الناس اللي أنتجوا بالعراق، لأنه أنتجوا على قاعدة ثابتة، جمهورهم واضح، يعرفون لمن يخاطبون، يعرفون شنو الأشياء الأساسية اللي ممكن يثيرون بها جمهورهم. أكو ناس، أكو رقيب يراقب هاي التجربة، إيش قد تصعد، إيش قد تهبط وهكذا. أنا تجربتي يعني أسست بالمهجر موسكو، كنت أعيش في وسط ثقافي يختلف كليا من حيث الموروثات الثقافية والتوجهات والحرية وإلى آخر. في سوريا اختلفت كليا، لأنه أنا وسط مجموعة من العراقيين اللي هاجروا العراق بأسباب سياسية، وكلهم كانوا من أهم المثقفين والمنتجين في مجال الفن والإبداع، وحاولنا أنه فعلا ننتج خارج نطاق الدولة السورية، وهذا هو ما ميز تجربة المهجر. أنا أتصور أنه إحنا التجربة الثقافية العراقية في المهجر لن تخضع ولم تخضع إلى قانون أو إلى سلطة معينة، فظلت هي تخلق ذاتها، يعني هي تخلق شكلها أسلوبها. رغم أنه أنا كان أكو لي دعم معنوي من وزارة الثقافة السورية، لأنه كنت راجع من موسكو، كان عندي توجه جديد بالمسرح، وكان عندي تجربة ناضجة بالمسرح، وخلقت يعني ملامح جديدة بهاي التجربة، فكان أكو توجه بدعم بطريقة يعني معنوية وليس شيء آخر. ولكن أنا ظلت تجربة عراقية بشكل أو بآخر، يعني من حيث المضمون، من حيث الموضوعة، من حيث التقاليد اللي ورثتها.
بعد سنوات قضتها في سوريا، انتقلت الفنانة روناك شوقي في تسعينيات القرن الماضي إلى لندن، حيث لا تزال تعمل في المسرح وتنتج في مجال الإعلام الإذاعي والتلفزيوني، وعدت وأخرجت العديد من المسلسلات والبرامج الثقافية والفنية في إذاعة محلية، وتنقلت بين قناة الـMBC ووكالة الأسوشيت بريس كمديرة إنتاج. عن سنوات المهجر في لندن تقول الفنانة روناك:
مهجري الأخير اللي هو لندن، واللي هو أنا أصور أقصى المهاجر، لأنه اختلطت كل ملامح شكل العراقي عموما بالمهجر بلندن. يعني هنا الخبزة وركض وراء الخبزة وقساوة المدينة والقانون وإلى آخره، رغم وجود حرية كاملة، بس أن تعمل مسرح، خاصة إحنا جينا بأعمار كبيرة لهذا المهجر في لندن، المهجر الأوروبي جينا بأعمار كبيرة، فصعبة نأسس نفسنا باتجاه أنه ندخل بموازاة الثقافة الموجودة البريطانية، فظلينا ننتج لحالنا، وحدنا باتجاهنا، وشو نقدر نخلق هوية. ما أقدر أقول أنه ولا من جيلي قدروا يخلقون مسرح ذا هوية، لأنه إحنا ظلينا متخبطين ما بين تجربتنا الذاتية وما بين تجارب أوروبا أو مهجرنا الجديد.
نجحت الفنانة روناك شوقي في تأسيس فرقة مسرح استوديو الممثل في لندن، وتمكنت من عرض العديد من المسرحيات، نذكر منها مسرحية شهرزاد عن ألف ليلة وليلة، والعرض المسرحي على أبواب الجنة، تأليف وإخراج روناك شوقي وتمثيل مي شوقي، سلوى الجراح وروناك شوقي، ومسرحية أبيض أسود وأخضر، إعداد وإخراج الفنانة روناك وتمثيل سلوى الجراح، نايف راشد، فاتن العمري، وغيرها من المسرحيات.
أنا صار 32 سنة بعيد عن العراق، 32 سنة عمر، يعني أنا قضيت أجمل، يعني مو أجمل، ولكن يعني العمر اللي ممكن واحد ينتج به. في هاي 32 سنة حاولت أسوي أشياء كثيرة، وحاولت أن أدخل المسرح من أصعب اتجاهاته، باتجاه أنه ما استسهلت بالموضوع. أنا كان دائما اختياراتي بالمسرح هو المقياس لتطور هذه التجربة. أنا حاولت أن أشتغل مسرحي يعني في المهجر مسرح يعني مثل الوركشوب، أنا آتي بممثلين جدد وأعمل معهم وأختار النص الصعب، مثل أنا اشتغلت قلقامش، اشتغلت هبوط إنانة، اشتغلت برنارد ألبا، اشتغلت شهرزاد، اشتغلت يعني كل أعمال اللي حاولت أشتغلها بها تحدي حتى ما أخضع لما يطلبه المشاهد، لأنه الآن مع الأسف تؤسس فد ذائقة خطيرة جدا عند المشاهد العراقي. هذه الذائقة يعني تقلقني، لأنه هذه في فترة الحرب كلنا نعرف أنه صدام خلق مسرح بديل للمسرح الجاد بالعراق، مع بين قوسين هناك تجارب تذكر، يعني هناك تجارب حقيقية كتبت عنها الصحافة وما زالت موجودة جادة جدا، وحاولت تخلق، حاولت تعاند النظام باتجاه أنه تتحايل على الفكرة وتتحايل على الشخصيات وتتحايل على أشياء كثيرة وأنتجت. بس أيضا النظام باعتبار يمتلك هاي المؤسسات الثقافية أنتج فد مستوى من المسرح التجاري، نقدر نسميه تجاري، والآن هو ينقل إلى المحطات القنوات التلفزيونية، وهذا أخطر شيء.
مرينا بكم حما واحنا بقطار الليل وسمعنا دق هوا وشمينا ريحتها.
تجربتها في الفن وفي المهجر لم تخلو من القساوة، وهي ترى بأن العراق قيد حريتها كممثلة وكمخرجة مهجرة كغيرها من الفنانين العراقيين المهجرين والمهاجرين.
أنا أحس العراق كبلني كفنانة، كبلني من حيث موضوعة، كبلني من حيث أنه تكون خياراتي أوسع، لأنه أنا صار 32 سنة بالمهجر أحاول أن أسس تجربتي المسرحية فردية، ماكو دولة، ماكو مؤسسة تدعم تجربتي. حتى التجمع المسرحي بين فترة وفترة، أنا عندي تجمع مسرحي وصل أحيانا إلى حد 20 عضو في استوديو الممثل، وإذا بي الآن أبحث عن ممثل، لأنه المهجر مهجر غير ثابت، الممثلين الناس الموجودين هنا كلهم الكل يبحث عن استقراره، الكل يبحث عن رزقه، فلذلك مجموعة تأتي وتذهب. مشكلة مهجر قاسي جدا، فعلا فعلا يعني قاسي، يعني أنه أنت تجي تشتغل عمل 7 أشهر ويا ممثلين وتشتغل وحدك وما تعرف شو كيف حتنتج، واني تحجز مسرح ومسرح بروفيشنال وتذاكر وعملك هذا 7 أشهر تشتغل تعرض به 5 أيام، يعني ماكسيموم ما تقدمه هو 5 أيام.
وعن واقع حال الفنانين العراقيين المنتشرين في بقاع العالم وهم يعملون بصمت، تقول الفنانة روناك شوقي:
احنا الان كل واحد ينتج لحاله. عندما كان صدام حسين، رانا نحكي عن المهجر، عندما كان صدام حسين كنا ننتج كليتنا، لانه كان عندنا عدو واحد اسمه صدام حسين، وكيف نحاول ان نخلق ثقافه بديله للثقافه البعثيه الموجوده بالعراق. الان من هو عدونا؟ هسه الان صار عدونا عدو كبير جدا، ما بين مفهوم الاحتلال وما بين الافكار الدينيه المستورده وغير المستورده وما بين المحاصصه وهاي المفردات الجديده اللي دخلت حياتنا السياسيه. والعراق راح، العراق بالنسبه لنا كل ما بقول وين العراق، وين العراق، وين الثقافة العراقية؟ من اللي يشوفنا احنا؟ احنا اجيال تنقرض برا، ما حدا قال اكو ورقة، اكو وزارة هجرة؟ وش ماذا تعمل وزارة الهجرة؟ ليش اكو وزارة هجرة؟ ليش؟ نحن مواطنون عراقيون، ما نحتاج وزارة هجرة. اكو وزارات، اكو سفارات تمثلنا، والى حد الان انا اريد واحد بس يسمي لي مهرجان ثقافي حقيقي صار بعد سقوط صدام حسين، جمع المثقفين العراقيين اذا كان بالداخل او بالخارج. كلها نشاطات مدرسية، كل ما يدور الآن بالعراق هي نشاطات مدرسية، ما عدا بعض الفنانين الحقيقيين اللي دي يشتغلون بصمت بالعراق.
تحظى تجربة الفنانة روناك شوقي ونشاطاتها المسرحية والثقافية باهتمام الصحف العربية والأجنبية، وهي تعمل هذه الأيام على إعداد عمل مسرحي جديد تأمل أن تتمكن من عرضه في وطنها العراق.
عندي يعني عمل اشتغلت عن رواية حفلة التيس، هي عن امرأة تعود لوطنها بعد 35 سنة من سقوط الدكتاتورية، وتبدي تتحكم أبوها لواحد من أفراد أسرة الزعيم اللي هو السلطة، واللي يعني هو رمز من رموز السلطة. وهذا بالنسبة لي عمل كلش حابة أقدمه بالعراق بالذات، لأنه بكل الحوارات وكل المنولوجات الداخلية اللي أريد أني أتحدث عنها وبصراحة، وبقسوة الشارع العراقي، يعني بقسوة ما مر به الشارع العراقي عموما والشخصية العراقية خلال 35-40 سنة. بس بدأ أبحث عن ممثلين، يعني عن كادر كامل، وأحب يعني أحب أقدمه بمجال، لأنه أقدمه إن شاء الله بالعراق إذا سمحت لي الفرصة.
أشوفك وين يا مهاجر، قل لي بأي بلد صاير، قل لي بأي
كنا مستمعين الأعزاء مع الفنانة روناك شوقي، وقد حدثتنا عن تجربتها الصعبة والقاسية في المهجر ومساهمتها في تأسيس مسرح عراقي جاد وهادف، كما حدثتنا عن سنوات الطفولة وأحلامها وأمالها بأن تتعافى الثقافة العراقية وينتعش المسرح العراقي وتهتم المؤسسات الثقافية بالفنانين العراقيين المتواجدين في دول المهجر. وبهذا أحبتي المستمعين نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، حتى نلقاكم مجددا تقبلوا من سميرة علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الحلقة أجمل التحايا وأرقها، ولا تنسوا الكتابة إلينا عن آرائكم ومقترحاتكم.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، لمتابعة برامج وتقارير إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.